بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة وسعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين، اللهم آمين. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب الشفعة، قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح. وفي لفظ: لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات.
الشفعة ما معناها؟ الشفعة هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. استحقاق الشريك انتزاع حصة شريك. اثنان تشارك في أرض في عقار، فباع أحدهما نصيبه من غير أن يرجع إلى شريكه، فيكون لهذا الشريك حق في انتزاع تلك الحصة ممن انتقلت إليه بعوض مالي. بعوض مالي، يقول: أنت دفعت فيها كم؟ يقول: دفعت فيها 100,000. يقول: خلاص خذ 100,000 وهات القصة. وليس الآخر أن يمتنع، لأن الحق له، حق للشريك. فإذا الشفعة هي استحقاق انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، وهي من محاسن الإسلام. قال البسام: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هي من محاسن الشريعة وعدلها وقيامها بمصالح العباد. ومنها يعلم أن التحايل لإسقاطها مناقض لهذا المعنى الذي قصده الشارع ومضاد له، فمن تحايل على إسقاط الشفعة كان آثما. وكيف التحايل على إسقاط الشفعة؟ كان يقول مثلا: أنا وهبتها، أنا ما بعتها. يقول: أنا وهبت هذه الحصة، أو أنا أوقفتها في سبيل الله، وهو يتحايل بذلك. أو يقول: بعتها مثلا بنصف مليون وهي تساوي 50,000، فلا يستطيع الرجل أن ينتزعها لأنه يريد نصف مليون. كل هذا من التحايل الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. والشرع كله خير وبركة، فلا يأمر إلا بما تكون مصلحته أو تزيد مصلحته على مفسدته، ولا ينهى إلا عما فيه مضرة كاملة أو مضرته مفسدته تزيد على مصلحته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. مما يدل على هذه الأحكام أن الشريك له انتزاع حصة الشريك، حصة الشريك ممن انتقر تلي بعوض المالي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه واللفظ له، أي طالما أن قطعة الأرض أو أن العقار مشاع بيننا، أنا وأنت اشترينا مثلا 500 متر على النصفين، أنت لك 250 وأنا لي 250، لكن لا يدري أحدنا حقه أين هو، هذه مشاع، مشاع 500 متر نحن نشترك فيها في 500 متر، فأنا بعت حقي لآخر ولم أرجع إلى شريكي، هنا تكون الشفعة. فيأتي الشريك يقول: لا، لمن اشترى يقول: هات هذا الذي اشتريته، ويدفع له حق هذا ويستحق الحصة كذلك. لكن إذا صرفت وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، بمعنى لو أننا قسمناها وصار كل واحد منا له خاص به ولم نعد شركاء في شيء، فهل إذا بعت أنا أرض يكون لي حق الشفعة أم لا؟ الجماهير لا شفعة، إلا فيما سيأتي بيانه الآن في شفعة الجوار. هل الجار له شفعة؟ أم لا، هذا سيأتي بيانه الآن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفاعة، يعني إذا عرف كل واحد منا حقه وحده ولم نعد نشترك بشيء من ذلك فلا شفعة حينئذ. إذن دل هذا على أن الشفعة في الشيء الذي لم يقسم ويبقى مشاع فيما بيننا، فلا يصح أحدنا أن يبيع شيئا من ذلك إلا أن يعود إليه، إلا أن يعود إلى شريكه. وأيضا قال النبي في رواية مسلم الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع، ربع يعني دار يعني، أو حائط لا يصلح، وفي لفظ لا يحل أن يبيع حتى يعرض على شريكه. اعرض على شريكك أولا، ليه؟ لأنه أولى الناس بذلك، ولأنه أصلا هو صاحب رصيد في هذا. لأننا نشترك في 500 متر، محتمل أن هذا المتر لي أو لك، محتمل أن هذا المتر لي أو لك. إذا صار كل واحد منا يصح أن يكون ملكا لهذا المتر، فلماذا تبيع ملك دون أن ترجع إلي؟ لماذا تبيع ملك دون أن ترجع إلي؟ وهذه من محاسن الشريعة التي تراعي مصالح الناس، ولهذا لا يقع ضلال وانحراف في دنيانا إلا إذا انحرفنا على الشريعة. وإلا لو صار كل واحد منا على وفق ما بينه الشارع من كتاب وسنة لما احتجنا إلى أحداث، ولما احتجنا إلى فض نزاعات. لماذا؟ لأنني أجعل الحكم علي وما أنزل الله في كتابه وما أنزله النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف أبيع حق شريكي أو حقي دون أن أرجع شريكي ولو حق في هذه الشفعة؟ فدل هذا على أن الشفعة في كل ما يقسم، وأنه إذا صرفت الحدود ووقعت الحدود فلا شفعة حينئذ. نعم.
قالوا عن أنس.
نعم. يعني الارض واحده ولا ايه؟ الارض واحده يعني الفدان مثلا، الفدان عملنا له حددناه يعني ما زالوا يزرعونها معا. طبعا 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 في شفعة، ما يبيع احدهم نصيبه الا ان يرجع الى اخيه. نعم.
قالوا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار احق بالدار. قال رواه النسائي وصححه ابن حبان وله عله.
قال عن قال البسام رحمه الله تعالى والحديث معلول، لكن الالباني رحمه الله تعالى قال وهو من طريق الحسن عن ثمره صحيح. قال جار الدار احق بالدار، هنا تاتي شفعه الجار. وفي الحديث الاخر عن ابي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه. اخرج البخاري في قصه احق بصقبه، الصقب يعني القرب، احق والجوار يقال صقب بالصاد ويقال ثقب بالسين، يصح في الوجهان بثقبه او بصقبه اي بجواره، فالجار احق بجواره. فضان الحديثان فيهما إثبات الشفعة للجار، وبهذا الحديث استدل البخاري رحمه الله تعالى على إثبات الشفعة للجار، وهذا مذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى أن الشفعة للجار حتى ولو صرفت الطرق ووقعت الحدود. يعني أنا الآن مثلا بيتي وفي بيت جاري، أنا أولى بهذا البيت ما يبيع، ولو باعه لغيري فإنني أرجع عليه حتى ولو لم يكن هناك أشياء مشتركة، فإن الجوار يثبت هذا، فإن الجوار يثبت هذا لقول النبي الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه، وقال النبي جار الدار أحق بالدار. لكن الأئمة الثلاثة يعني من عدا أبي حنيفة كالشافعي ومالك وأحمد يذهبون إلى أن الشفعة لا تثبت للجار، لا تثبت الجار بالجوار إذا صرفت ووقعت، وقعت الحدود وصرفت الطرق. لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم قال الشفعة في كل ما لم يقسم ما، فإذا صرفت الطرق ووقعت الحدود فالشفعة. يبقى هذا يشمل على ماذا؟ على الجاري الذي بيني وبينه اشتراك ولم يعد، وبقيت القسمة على المشاع، لم تصرف الطرق ولم تقع الحدود، حتى نجمع بين الأدلة. طيب إذا عرف كل واحد من حده لكن بقيت شراكة في بعض المنافع، يعني مثلا بيننا طريق نشترك فيه، مثلا ترعى نسق من الزرع أنا وهو، مصرف نشترك فيه، وهكذا كما عندنا في الفلاحين تجد الأراضي مشتركة في هذا، تجد بينه وبينه مثلا حدود، وهذا وفي ترعى مشتركة في الري، ومصرف في مشترك في الصرف، وكذا في مشتركات، في مشتركات، فتثبت بذلك حتى ولو وقعت حدود. العلماء الثلاثة يذهبون إلى أنه لا شفعة في ذلك حتى ولو هناك نوع إيه يعني مشاركة، لكن الجمع بين هذا كله بالحديث الذي فاته هو حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار حق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غريبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد الأربعة ورجاله ثقات. وقال الشيخ البسام: هذا الحديث صحيح، دل هذا على أن الجار هنا لما كان مشتركا في طريق فقط ثبت له شفعة. وعليه نقول الراجح والذي تجتمع به كل هذه الأحاديث أنه من كان شريكا في ملكية معينة ولم تقع حدود وتصرف طرق فله حق الشفعة باتفاق. طيب فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فهذا له صورتان: الأولى ألا يكون هناك نوع شراكة لا في طريق ولا شيء، كل واحد أقام جداره في ملكيته وبنى، فهل تثبت الشفعة هنا أم لا؟ خلاف بين أهل العلم بالواقع كما مال إليه البخاري، وذهبت الأئمة الثلاثة إلى أن ذلك لا يثبت حق الشفعة، لأن النبي علق حق الشفعة على ما تقع الحدود وتصرف الطرق. لكن وهذا هو الصواب، إذا لم يكن أي شيء يجمع البجاري الشفعة هنا لا تكون مستحبة جمعا بين الأدلة. قال الجار حق بجواره، فنرى هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. طيب الصورة الثانية أن يكون قد وقعت الحدود وصرفت الطرق لكن هناك طريق مشترك وهناك مرافق مشتركة، فهل يجب الشفعة أم لا؟ أيضا على قولين، منهم من يقول نعم ومنهم من يقول لا. والصواب أنه إذا كان شيء من مرافق مشتركا فإنه يثبت بذلك الشفعة، يثبت بذلك الشفعة. يعني جدار مشترك بين بيتين في بيت، الجدار الحدودة مشترك بيننا، في ممر مغلق خاص بنا أفتح فيه وتفتح فيه، ها؟ فإذا كان هناك شيء من الاشتراك فتثبت الشفعة، لأن النبي قال وكان طريقهما واحدا، وكان طريقهما واحدا. يبقى متى إذن على الراجح تثبت الشفعة للجار؟ تثبت الشفعة للجار على الراجح إذا كان بينهما مرافق مشترك، فإذا لم يكن بينهما مرافق مشتركة فالشفعة على الاستحباب وليست على الوجوب. يلا واحد يعطيني ملخصا لأحكام الشفعة. وليس يعني تجب الشفعة ما لم تقع الحدود وتصرف الطرق، وأيضا اللي كان هناك مرافق مشتركة على الصحيح.
هي
اي نعم. ولان الجار اقرب، ومن الاحسان للجار ان ارجع اليه، ولان الجار ايضا لو انا بعت بيتا من غير ان ارجع اليه قد ياتي واحد يتأذى منه الجار، لكن ان رجعت الى جاري وقلت مثلا تحتاج الى البيت او كذا او ابيعه، فهذا يكون ادعى للأمة. وكذلك مثلا قد يقترح علي يقول والله انا ليس عندي قدرة للشراء، لكن انا ارجو ان الذي يأتي يشتري هذا البيت تسأل عنه جيدا فتختار رجلا صالحا ليكون، لان الجار المؤذي قد يعني يزهد الواحد في بيته ولو كان ساكن يعني من طوابق إذا كان جاره مؤذيا، ولهذا جاره يشترى قبل الدار. لهذا الواحد إذا أراد أن يشتري بيتا يقول انظر المنطقة، انظر الجيران، انظر إلى كذا، هل في أولاد يقفون على النواصي أو كذا فالأمن مع أولادي، أو هناك مثلا مقاهي ومحلات مثلا للفجور أو كذا أم لا، أو هناك مثلا منطقة موالد، مدد يا بدر ومدد يا حسين مدد يا كذا، واخد بالك؟ ويبقى كل يوم لا أمن من هذا الأمر، فالإنسان يسأل. لكن يبحث ماذا عن صاحب السنة، لو وجد صاحب السنة وجد عالما خلاص يرتفع المتر بقى من 1000 إلى 10,000 ممكن، ما في إشكال. ولهذا أبو حمزة السكري لما باع جاره دارا قال من مشتري للدار قال بكم تبيعها؟ قال ب4,000. قال يا أخي 4,000 هذه كثيرة؟ قال 2,000 ثمن الدار، هي ب2,000 أصلا، 2,000 ثمن الدار و2,000 لجوار أبي حمزة السكري، انا ببيع لك جار دلوقتي ب2,000 لوحده، يعني ثمن الدار، ثمن الدار. وانا اقول والله هذا حقيقة، بل جوار ابي حمزة السكري الذي كان يقال فيه السواد الاعظم هذا لا تقدره الدنيا كلها، فجوار الصالحين هذا من منة الله سبحانه وتعالى، وهذا رحمة تأمن على اولادك وتأمن على نفسك، ان استغدت بجارك وجدته، وان غبت حفظك في نفسك واهلك ومالك وهكذا. فالجوار الطيب، الجوار الصالح، هذا نعم من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان. نعم، فالإنسان يرجع إلى جاره حتى ولو لم يكن واجبا، يرجع إلى جاره ليتألف قلبه في بيت، في حقل، في أي شيء من هذا يرجع إليه. نعم. هذا من يمنع، هو هذا رأي الأئمة الثلاثة، ويقولون بأن حتى الجار محمول على الجوار، لو حملناه على هذا على ظاهره محمول على الجوار الذي يكون في الأرض التي لم تقسم، يبقى جار يعني شريك، بمعنى شريك، فمعنى الجار حق بصخر يعني الشريك وليس الجار اللي هو مجاور. نعم.
قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة كحل العقال، رواه ابن ماجة والبزار وزاد ولا شفعة لغائب، وإسناده
ضعيف. ومعنى الشفعة كحل العقال يعني الشفعة وقتها قصير، إذا علمت ولم تطالب حقك راح عليك، والفقار على هذا. متى يثبت لك حق الشفعة؟ إذا كنت جاهلا، أو علمت وطلبت. لكن لو أنا علمت أن جاري أو أن الشريك باع نصيبه، قلت بعت نصيبك؟ قال أيوة نعم. بعته بكام؟ قال بعته ب100,000. فسكت أنا، مر شهر ومر شهرين ومر ثلاثة، صبح ذلك الرجل أنه مرفوع عليه قضية في المحاكم أنه بيطالب بالشفعة وكذا، لا يسقط حق الشفعة. إذا علم ولم يطالب سقط حق الشفعة. لكن إذا لم يعلم، فلو كان غائبا مثلا سافر سنين عددا ثم جاء، فله حق انتزاعي الشفعة. نعم. طب إذا كان السعر تغير، يعني شريك مثلا باع المتر ب1,000 جنيه، وأنا كنت مثلا في السعودية، جيت بعد 5 سنين فأنا بيت حق، بيت حقك لمين؟ لفلان. لا أنا عايز حق. أقول له بقى هات. طيب هنا صار المتر ب10,000، أدفع له كم؟ وحاسبه على المتر ب1,000 ولا المتر ب10؟ هو أنا بشتري؟ الكلام ده لا يشتري صح، ده كلام مش بشتري، انا اخد حقي، انا اخد حقي، لان هذه الحصة من حقي، فانا استرد حق، ومن استرد حقه فلا يلزم بزيادة، هو حق. من الذي اتى، من الذي قال لك تشتري دون الرجوع الي؟ من؟ اذا انت الذي فوتت عن سيك الفرصة، خلاص انت كنت بحوش بقى 100,000 جنيه، خلاص خذوا 100,000 جنيه زي ما هو، وإلا أنت كيف تقدم؟ لأنك تعديت، لأنك هنا تعديت، كان لا ينبغي أن تشتري من هذا الرجل حتى تتأكد أنه قد أعلمني، فإذا أعلمني اشتري أنت، ولا كان أحسن شيء ترجع به على الذي باع له، ليس علي أنا، أنا ما أدفع إلا الذي دفعته أنت، لأن الأرض موجودة، أنا اشتري أرض الآن ب10,000، هذه أرضي، حقي أصلا، كيف أشتريه ب10,000؟ هذا حقي. نعم. ما هو لو كان مسافر، ما هو حتى لو كان غائبا ينتظر ويتصل عليه بالهاتف يقول له أنا ببيع الأرض لازم مالك، فسأل له لا مش مشكلة بيعها، وبعد أسبوع لا أنا لازمالي وأنا لي حق الشفعة، خلاص انتهت، طالما أعلمه وخلاص. نعم.
قال رحمه الله: باب الكراد أو المضاربة. قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي
رجل قريب يعني منا في مشكلة أرض، المهم جاره في الأرض قال له أنا ببيع مثلا الفدان هذا أنت اشتريه، فطبعا الرجل هذا صاحب نية سيئة قال لا 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 أنا مش بشتري وكلام من ده وهذا، فراح رجل باع أرضه لرجل، فلما جاء الثاني يستلم قال لا انت فين زيت انا جار اولى بالشفعه، انت زيت تنزل الارض ديت، طبعا تعرفين بقى يعني بعض الناس يعطل الارض حتى لا تباع من اجل ان يشتريها بابخس الاثمان، هو الارض محتاج لها، يعني الارض دي كانت هتطلع طلعت عقار على طريق كده مرصوف طلع العقار ويزرعي، فهو عايز يشتريها بقى بثمن الايه القراط الزراعي 10 بتاع كذا، لكن هي الارض دلوقتي بقت عقار طالعه ب 70 ب 80، يعني الايراد 70 على 80، فهو بقى عايز ايه اشترى بقى هدوء بقى، لا مش لازمالي، لا مش عارف ايه، تمتع وهكذا. فالمهم باعها الرجل، من الذي وافق ان يشتريها؟ اخ طالب علم عارف بقى المسائل، فالاخ طالب علم قال له خلاص يعني انت علمته؟ قال له قال له خلاص ابيعها لنا بقى، فباعها له بحوالي 20 وهي مثلا تستوى 70 ولا حاجه، فجي ينزل قال له لا ده انا ليا الشفعه، قال لا انت مش شفعه، شفعه ايه؟ مش الراجل عرفك؟ طبعا فلاح بقى، فلاح وطالب علم، فلاح وطالب علم، طالب علم بقى يجيب الاحاديث، الفلاح مش عارف حاجه، الفلاح اللي الجار اولى بالشفعه، هو عنده كده وخلاص الجار اولى بالشفعه على كل الاحوال. طب هو اعلمك بهذا؟ الجار اعلمك قالك طيب اشتري انت اللي قلت لا. المهم مجالس وكذا عرفيه واتفقنا هم خلاص منها، والاخ ده ياخد قرارات تصالحوا على هذا الامر، وإليك تحصل هتحصل يعني مقتلة عظيمة بهذا السبب، فالأخ تنازل عن بعض القرارات وتقاسموه. فالشاهد ولهذا يا أخواني هذه الأحكام لابد أن يعلمها دائما الناس، هذه الأحكام سيرفع النزاع في كثير من الأحياء. نعم.
نعم. قالوا عن
لازم هو
ليبلغوه، وبعد 5 سنوات بعد ما استقرت الامور وبعد ما تمت كتابه العقود وبعد ما يعني اخذ حقا هذا الرجل في المكان الذي فيه يكفي هذا وكله.
طب هذا الرجل قال انا فعلا بلغني اولادي ولا قال لك ما بلغنيش؟
لا مثال مفترض،
خلاص مثال مفترض انت تنتظر الرد، مش مثال مفترض تعلم وتروح، تنتظر الرد، انت علمتم طيب خلاص انا امركم بعد يومين اشوف ايه رد الايه الوالد، يبقى تنتظر الرد.
نعم هم لهم الرد، ما اجابوه يعني ما
ها يعني كيف ما اجابوه؟ لو هو الرجل نفسه وما اجابه خلاص قد علم يبقى سقط حقه، لكن لا يقوم ابناء الرجل مقام الرجل، ممكن يقول لك ابنائي ما بلغوني، ما يقوم، لان المالك هو من؟ المالك ليس الابناء، المالك الرجل. نعم.
قال عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قال: رواه ابن ماجة بإسناد ضعيف.
نعم، هذا باب المقارضة أو المضاربة. والمضاربة هي شراكة تحصل بين اثنين، أحدهما يدفع مالا والآخر يتجر فيه، هذه المضاربة. واحد يدفع مال والثاني على العمل، أقول أخذ هذا 1,000,000 جنيه تاجر لي فيه، فيعمل بالتجارة ويعمل في هذا، هذه مضاربة. هذه المضاربة نوع شراكة وهي جائزة في الإسلام، وكانت تسمى قراضا، وقد أقرها الإسلام ووقع عليها الإجماع. وقع عليها الإجماع أن أعطيك أنا المال وأنت تتجر فيه، فيكون منك الجهد ومني المال. طيب الربح، الربح بيننا على ما نتفق، على ما نتفق، ربح نصفين، ثلث وثلثان، على ما نتفق، ما في مشكلة، بشرط أن يكون الربح مشاعا معلوما. يعني مشاع معلوم، أو النصفين، ربع وثلاث ربع، ثلث وثلثين. ولا يجوز شيء معين، أقول مثلا الربح أنت لك 500 جنيه في الشهر أو لك 1,000 جنيه في الشهر، هذا حرام ولا يجوز. ليه؟ لأن المال قد لا يأتي بهذا المبلغ أو يأتي بأضعاف هذا المبلغ، وهذا قرض جر نفعا فيكون ربا، كما يحصل الآن عند بعض الناس. يقول لك أنا مثلا عندي 5,000 جنيه ولا كذا، أو 10,000 جنيه أو 20,000 جنيه، ديتهم واحد فبيديني كل شهر 200 جنيه. طيب 200 جنيه تحت الحساب مثلا، أنت اتفقتوا على مثلا لك 5% أو 10% تحت الحساب ولا إيه بالضبط؟ يقول لا، ده هو ده بس وخلاص. يبقى هذا قرض جر نفعا وليس مضاربة ولا مشاركة، ومثله الذي يحصل في البنوك. حتى ولو زعم أن هذا مضاربة ونحن بنشتغل لك بمالك، طب بتشتغل بمالي ليه تحدد فائدة أو ربحا؟ أنت تشغل مالي فلابد من أن يكون الربح مشاعا. طيب والخسارة في المضاربة، هذا إذا ربحنا فعلى ما اتفقنا في الربح، طب وإذا خسرنا؟ ها؟ الخسارة تكون من رأس المال، فلا يكلف صاحب العمل بشيء من المال لأنه خسر عمله، فهذا خسر عمله وهذا خسر عمله. اديتك 500,000 تتاجر فيه وانت مات في التجارة ولم تتعدى ولم تفرط، فخسرنا 500,000، نعمل ايه؟ خلاص انا ما علي شيء، انا خسرت عملي طول السنة وانا اعمل، فخسرت عملي الان، فهذا خسر عمله وهذا خسر ماله. نعم، فتكون الخسارة. لكن اذا فرط، اذا فرط يتحمل نتيجة تفريطه ونتيجة اهماله اذا فرط. نعم.
قال عن حكيم بن حزام.
نعم، الله اعلم، معنى بقولك الله اعلم، هذا ما اطلعنا على العقد نفسه وكيفيه التعامل، لان البوكه تقول نحن اسلاميه وكذا، هذا بس من باب جلب الزبائن. اي نعم، فالله اعلم. الذي تطمئن اليه النفس ان الانسان يجتنب كل هذا. نعم.
قال عن حكيم بن حزام رضي الله عنه انه كان يشترط على الرجل اذا اعطاه مالا مقارضه ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. قال رواه الدارقطني ورجال وثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح.
يعني يريد أن يبين أن المضاربة وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حكيم بن حزام، فاشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة، كان يقول خذ مالي هذا تجر فيه، بس شرطه يبقى
ألا تجعل مالي في كبد رصبة؟ حطهاش في حيوانات. كبد رصبة حيوانات وبهائم. ليه؟ لأنه ممكن تقول لي بقى البهيمة ماتت، يبقى احنا عملنا ايه بقى؟ قعدنا سنة وفي النهاية البهيمة ماتت، واخد بالك؟ أو ممكن تقول أنت بقى البهيمة خلاص خليها وصار لها نتاج سنة بعد سنة سنة بعد سنة، وفي النهاية أصيبت بإيه؟ بمرض فماتت. فكان يشترط عليه ألا يجعل ماله في كبد رطبة ولا تحمله في بحر، لا تتاجر به في البحر، تجيب بضائع تنقلها وكذا، لأنه ممكن يغرق، تغرق السفينة، بماذا استفدنا؟ ولا تنزل به في بطن مسيل، بطن مسيل سيل يعني، فتزرع به في بطن مسيل فيأتي مطر ينحدر بقوة فيحمل الزرع، يعني يريد أن يجعل ماله في مصدر آمن. فدل هذا على أن المضاربة إذا شرط فيها شرط أننا على شرط المضاربة، على الشرط، أنا بعطيك مالي بس لا تتجر في كذا ولا كذا ولا كذا، إن خرجت عن هذا فكسرت ضمنت، أنت ضمنت، أنا بقولك خد مالي بس تجر لي في واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فقط، فإن خطرت أنت فكرت بغير هذا فإنك تضمن، فإنك تضمن. فهذا فيه جواز الشرط في المضاربة، جواز الشرط في المضاربة. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رغبة رقطنية ورجاله ثقات، أي صح هذا الإيه؟ الشرط. نعم.
قال باب المساقاة. نعم.
الإيه؟
فيأتي آخر الشهر فيأتي صاحب المال مثلاً ويمين أو غيره بدون حساب،
بدون حساب ومال بدون حساب، مش مثلاً الربع العشر الخمس
مثلاً يكون عشان يدخل هذا يكون بيركب بعض الجهاز هو يخطوها بعقله ولكن لا يضبط
ما يفتح الذي يقوم على أموال الناس لابد من ضبط ذلك أكثر من ماله. مالك مش مشكلة، مالك مش مشكلة، زيادة خمسة نقص خمسة، أما الذي يقوم في أموال الناس هذا أمين، فلا بد أن يكون على قدر مسؤولية، لازم يحسب، لازم ففي حسابات يعمل نظام محاسبي، ولا إذا كان المبلغ قليل هو نفسه يقيد وكذا وكذا، والعجز عنده، يعني فرضنا أنا الآن مثلا نسيت حاجة أيدها نسيت كذا، هذا عجز عندي مش ضمني، فيجب الإنسان أمره على الاحتياط. نعم.
قال رحمه الله باب المساقاة.
طيب نكتفي بهذا. نعم. بالنسبة لإيه؟ مدة؟ لا مش لازم مدة غير مدة، الأمر واسع. نحن مثلا شركاء لمدة سنة، شركاء في المشروع دهوت بس ما في مشكلة. نعم. نعم.
الايه؟ النسب ماشي 3% 4% ماشي.
يعني 4% زي التلت وكذا. ماشي. ما اسمها مشاع، ما هو 4% يعني ايه؟ 5% يعني ايه؟ يعني نصف العشر ربع العشر كذا، ما فيش مشكلة. 5% 10% زي الربع والثلث. لا، انما 500 جنيه 700 جنيه هو ده المعين. انما التاني مشاع معلوم. انما ده معين، معين يعني 500 100000 ده ممنوع. لكن 2% 3% 5% ده مشاع. ان جنى جنيه جني يبقى انت لك مثلا 10% يبقى لك عشره، ما جاءنا الشيء ما لك شيء، انما لك 500 خسرنا ربحنا، راح جاء زاد نقص، انت لك هنا مبلغ معين، هذا لا يجوز. حتى في المزارعه في المساقاه اي حاجه في الربح لا يجوز تحديد تعيين، انها تقول مثلا 100 جنيه او 200 جنيه، انما تقول مشاع معلوم، مش معلوم يعني ربع الخمس 5% 7% 10% وهكذا يكون معلوم. ازاي؟
كيف؟ وما فين الربح طيب؟ وما الربح فين؟ يعني هو أصلا بنك فيصل بحد ذاته 5%؟ بنك فيصل بحد ذاته؟ الله أعلم، الله أعلم. نعم. فبيغيرها كل سنة. كل شهر بس بيحدد على رأس الشهر. لا أنا قصدي أما بيجي البنك يحددها لك أنت مثلا حتى خلال ممكن شهر من السنوية، لكن أنا عارف الشهر ده ناخد كام صح؟ يبقى لابد تحديدها سلفا، حتى لو قال بلاش سنوي خلاها شهري. طيب شهري بروح أنا أحط مبلغي شهري، أيقول هتاخد 5%. طب بناء عليه وأنت لسه متجوزة ده بختها، يعني بناء على ماذا 5%؟ مفترض أن الربح يتحدد بعد إيه؟ بعد العملية. ما تيجي حصل طرف الشهر تقول احنا كسبنا ده كده، خسرنا ده كده، عملنا ده كده، مصروفات طلعت مش عارف ايه، لكن الدولة 5%. هذا قرض جر نفعا وان سماه الناس بغير ايه؟ بغير اسمه. مهما يحاول هؤلاء التبرير. ولذا جلست مع مدير بنك مرة لسن يعني يقدر، فالمهم سيبته خالص اتكلم بقى وكذا ومفيش تحديد، احنا ممكن 7% مرة، ممكن 6% مرة، ممكن شهر، ممكن مش عارف ايه، ممكن الى اخره. بعد ما خلص قلت له اصلا انت تعرف يعني ايه الربا؟ ما هو الربا اصلا؟ لما بتغمض كده ونفتح اي كتاب فقه ونفتح على الربا هلاقي ان الربا عبارة عن في الاموال وكذا، هو عبارة عن قرض جر نفعا مشروطا. السؤال بقى اللي بيحصل عندك خلاف ده ولا ده؟ هو ده ولا خلافه؟ قرض جر نفعا مشروطا، خد بخمسة في المية في الشهر في السنة، تبقى سنة 5، تبقى سنة 7، تبقى سنة 8، تبقى سنة 10، بس أنا أعرف كل هذا سلفا. إذن هو الربا بأخطر صور، في أخطر صور، بخلاف المضاربة والمشاركة. المضاربة ندخل ونعمل ثم نوصف الحسابات، هذا يأخذ 4%، يأخذ الباقي، يأخذ 50%، يأخذ الباقي. هذا الفرق بين الحلال والحرام. نعم هو لسه عارف الربح، هو بيحدده لي اصلا من يوم ما انا بروح له، هو لسه عارف الربح ما بحددش ازاي. لا سيبك من فيصل، فيصل لسه لم ابحث، يعني انا لم اطلع عن نفسي على بنوده يعني، واخد بالك؟ لكن اكثر هذه انما هي رسوم، ممكن ما احددلكش كل حاجه على اساس ان هو انا اسلامي، لكن هو عنده محدد. لان تقريبا الله اعلم انه البنوك عموما يعني البنك المركزي تقريبا بيحدد ان الفوائد ما تزيدش عن سقف معين. طيب ازاي بقى؟ طب احنا لو ربنا فتح علينا تعمل ايه انت بقى؟ ها؟
صاحب الكبسه شكل بيدي لصاحب السياره كل يوم مثلا 80 جنيه، اشتغل ما اشتغلش، هل ده يعتبر
من علشان؟ ها؟ بيديله عشان ايه؟ يعني انا بقى اذا انا بستاجر السياره من صاحبها ده ايجار عادي زي الايجار. انا دلوقتي باخد منك دلوقتي سياره يوميه ب 100 جنيه، انا حر بقى أنا انام اشتغل اعمل اسوي، يبقى دي ايجاره مش هو ده الصوره. طيب بستاجر سياره مفيش فيها مشكله، انا بستاجر زي مكاتب تاجير السياره مش مشكله. لا صاحب مال المضاربة لو طلب المال، طبعا المضاربة عقد جائز بمعنى انه لكلا الطرفين فضوا في اي وقت، لكن ما لم يضر. هجيب لك اموالك منين الان؟ او الاموال احنا دخلناها في مشاريع ومشاريع لسه هتطلع. مثلا انا بعمل عمارة بصرف كذا لكن لسه في مستحقات، لسه هبيع، احد بقى انت نصيبك سنة اتنين هتعمل ايه؟ هيعمل لك ايه؟ يجيلك فلوس منين؟ له ذلك، ما اتجرش بالآجل يبقى بالحال له ذلك خلاص يتحمل.
انا انت بعت شقة بمئة الف تعال دلوقتي هات لي 50,000. لا والله انا بعتها بالاجل. لا احنا متفقين يبقى فوري هات لي بقى ال 50 وانت خد ال 100 من مين؟ من الرجل. المسلمون على شروطهم. لو قال فيه على الربح هي فين الربح؟ احنا عرفنا الربح. لا هل اصلا عرفنا الربح؟ هو بيقول الفايدة على الربح مسبقا واحنا عرفنا الربح ولما عرف الربح. نعم. الشركات اللي تاخذ الاموال وتشغل الناس اكثرها نصابون. اكثر هذه الشركات نصابون وياخذ من مالك من مال هذا ويعطيك وياخذ من ده ويعطيه وهكذا يلبس عمامة هذا للاخر. اكثر هؤلاء نصابون زي شركة مش عارف فوركس ولا مش عارف اللي هي مشهورة دلوقتي شركات كده دي بتاعت تسويق الهرم. لكن في شركة مشهورة جدا حتى نفس الازهر نزل فيها بيان بالمنع قريب. لا في زي هذا الاسم فهذا ممنوع. اكثر هؤلاء نصابون ودي كلها حاجات او يعني وهمية على النت وعلى مش عارف ايه تحس انك انت عايش في ملايين وانت يعني مش ماسك حاجة خد بالك وهتخسر.